عليكم ورحمه الله وبركاته. لم يونس جبريل عليكم سلطانا. قال لما خوفوه أصنامهم وزعموا أنها تخدله وتستجلب له البرق ونحوه، قال لهم كيف أخاف أصناما لا تنفع ولا تضر وأنتم تشركون مع الله غيره ولا تخافونه؟ قال مجاهد وغيره هذه هي حجة الله التي آتاها إبراهيم. والظاهر أن الإشارة في قوله وتلك حجتنا راجعة إلى المناورة كلها من قوله فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال يا ربي كما جزم به غير واحد وهو الصواب. أما عدم الخوف من الأصنام فهذا أمر حجته وقية الجماعة من الرسل ولم يخص بها إبراهيم. ألا ترى أن قوم هود قالوا له إن بعض آلهته معتراه بسوء كما نص الله عليه في قوله إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. قولهم إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء يعنون أن بعض معبوداتهم مس نبي الله هودا بسوء حتى جعله مجنونا مختبلا يقول اعبدوا الله اعبدوا الله اعبدوا الله كأن هيا عندهم هذيان وجنون وأن آلهتهم خبلته حتى صار يقول هذا. وأجابهم نبي الله هود إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دوني فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. وقد بين الله في سورة الزمر أنهم خوفوا نبينا صلى الله عليه وسلم بآلهتهم ثم أمره أن يقول أنها لا تنفع ولا تضر لا تكشف ضرا ولا تستجلب نفعا. وذلك في قوله أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه يعني يهددونك بالأصنام أن تضرك كما خوفوا بها إبراهيم. وهدى على الجميع صلوات الله وسلامه عليه. ثم إن الله أمر نبيه أن يبين أنها لا تنفع ولا تضر في قوله بعد الآية التي ذكرنا قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله الآية. وهذا مما يبين أن الحجة التي آتاها الله نبيه إبراهيم هي إفهامه الخصوم ومناورته لهم جميعا ذلك أنهم كانوا يعبدون كواكبا مسخرة ويعبدون أصناما أرضية وأجراما سماوية. فقال لهم في الأجرام الأرضية فتعبدون ما تنحتون أفتل لكم ولما تعبدون من دون الله هل يسمعونكم إن تدعون أو ينفعونكم أو يضرون لما تعبدوا ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. هذا في الأجرام الأرضية وهي أصنامهم. وقد أشار له في هذه الآيات بقوله وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين حيث تعبدون ما لا ينفع ولا يضر وتتركون عبادة الخالق الرازق أما في العبار. ثم ناورهم في عبادتهم الأجرام السماوية فلما راى كوكبا قال يا ربي، فلما افل قال لا احب الافلين. فكانه يتنزل لهم في المناوره ويكلم لهم مقدمه باطله هي مقدمه كفر، يسلمها لهم على زعمهم الفاسد الكافر ليمكنه إفهامهم ويبين لهم أن الأصول صفة نقص محققة تنافي صفات الربوبية، فاتصافه بالأصول ينافي كونه ربا كما بينا، وكأنها مقدمة مترتبت وكأنها نتيجة ترتبت على مقدمتين، إحداهما كون ذلك المزعوم معبودا كونه آفلا، وهذه في قوله فلما أفل، لأن أصل المعنى رأى كوكبا فأفل، فلما أفل قال لا أحب الآفلين بحذف الباء وما عطفت عليه، فقوله فلما أفل تضمنت مقدمة معناها هذا الجرم آفل، ثم رتب المقدمة الأخرى لا أحب الآفلين، لا أحب أن أعبد من يتصف بصفة الوجود والغيبوبة، لأنها صفة نقص تدل على النقص والتصفيق، ومن كان كذلك لا يستحق أن يكون ربا، فهذا نظر عقلي صحيح واستنتاج صحيح. وقد تقرر عند عامة النظار أن الاستنتاج العقلي إذا كان على طريقه الصحيحة أنه أمر صحيح، وقالوا نوه الله بشأنه حيث جعله حجة أضافها لنفسه وآتاها إبراهيم على قومه، حيث قال وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم. ومعلوم أن النظر العقلي أنه محصور في أربعة أنواع، لأن المستدل به إما وجود وإما عدم، والمستدل عليه إما وجود وإما عدم، فتضرب حالتي الدليل في حالتي المدلول اثنين باثنين بأربعة، بسطها وتسطيحها استنتاج وجود من وجود، استنتاج عدم من عدم، استنتاج عدم من وجود، استنتاج وجود من عدم. هذا معروف، مثال استنتاج الوجود من الوجود هو استنتاج وجود خالق هذا الكون من وجود هذا الكون على هذه الأساليب الغريبة العجيبة الدالة على أن له خالقا مدبرا هو الرب المعبود وحده، كما قال تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، فبين أن وجود هذا الكون دليل على وجود صانعه، فهو وجود يلزم منه عقل وجود خالق مدبر هو الرب المعبود. ومثال استنتاج العدم من العدم قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، فهنا عدم فساد السماوات والأرض يستلزم عدم تعدد الآلهة، فهو عدم ينتج عدما، كما في قوله لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، فعدم الفساد المشاهد يلزمه عدم تعدد الآلهة. وكذلك ربما يستنتج عدم من وجود كما في هذه الآية فإن أفول الكوكب صفة وجودية عاينها بالحسه استنتج منها عدم الربوبية حيث قال لا أحب الآفلين. وأما استنتاج العدم وأما استنتاج الوجود من العدم فهو معروف باستنتاج عدم النقيض من وجود نقيضه أو مساوي نقيضه كما هو معروف. والشاهد أن نبي الله إبراهيم ناظر قومه مناظرة عقلية بين لهم فيها أن هذه المعبودات التي يزعمونها أربابا هي آفلة. وهذه المقدمة التي كون تلك المعبودات آفلة مقدمة قطعية، لأنها تدرك بالحواس، فهم يشاهدون أفولها بأعينهم، فهي مقدمة لا يمكن إنكارها. ثم رتب لهذه المقدمة المحسوسة مقدمة عقلية ضمها معها، أشار لها بقوله: لا أحب العاجزين. هي أن الأفول صفة نقص لا شك فيها، تدل على حدوث وتسخير، وهذه تنافي صفات الربوبية، فالعاجز لا يمكن أن يكون ربا. ثم قال لهم: مثل هذا الشمس والقمر حتى ألقمهم الحجر. ثم بعد ذلك بين لهم معتقده وأظهر حقيقته، وقال: إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا، وما أنا من المشركين. وكان الله جل وعلا أعطى إبراهيم حسن الحجج والمناظرة واللطف فيها، من ذلك أنه لما ناور نمرود وهو الذي بعث إبراهيم في زمن ولايته، وكان ملكا جبارا قاريا، نمرود بن كنعان بن سنجاري بن كوش بن كام بن نوح الفاجر المعروف، لما قال له: من ربك الذي تدعونا إليه؟ قال: ربي الذي يحيي ويميت. وكان نمرود جاهلا، فأخذ رجلين، أحدهما كان محكوما عليه بالقتل فأطلق، وأخذ آخر بريئا فقتله، فقال: هذا كان حيا فأنا أمته، وهذا كان سيموت الآن فأنا أحييته. فلما أعطاه الله من الحجة وحسن المناظرة لم يقل له: هذه ليست الحياة التي يريد ولا الموت التي يريد، بل ترك له هذا كله ولم يجبه بشيء منه، وقال: إن الله يأتي بالشمس من المشرق يأتي بها من المغرب. فزعموا في قصته أنه أولا أراد أن يكذب وأن يقول: أنا هو الذي آتي بها من المشرق، فقل لربك يأتي بها من المغرب. فنوافا إلى في المجلس رجال كبار السن يعلمون الشمس تطلع من المشرق يطلعها الله قبل أن يولد نمرود، فخاف أن يكذبوه فيفتضح في المجلس، فبهت الذي كفر. هذه المناورات التي يفهم بها الخصوم كما في آية الأنعام، هذه هي التي نوه الله بشأنها وأضافها إلى نفسه، وقال إنه آتاها إبراهيم معظما نفسه. وتلك حجتنا، تلك الحجة التي أفهم بها الخصوم حجتنا، أضافها الله لنفسه تشريفا وإعواما، آتيناها أي أعطيناها إبراهيم، فهمناه إياها وألهمناه إياها على قومه. هذه الحجة يحتج بها على قومه الكفرة الذين يجادلون، كما قال: وحاجه قومه حتى يفهمهم ويلقمهم الحجر. ثم قال: نرفع درجات من نشاء. هذه الآية تدل على أن من حكمه الله الحجة ومناورات الخصوم التي يثبت بها التوحيد ويدفع بها تبع المبطلين، أنها لا رفض من الله في درجاته، حيث أتبع قوله: آتيناها حجتنا آتيناها إبراهيم، أتبعه بقوله: نرفع درجات من نشاء، أي كما رفعنا درجة إبراهيم بما آتيناه من تلك الحجة التي صدع بها بالحق وقهر بها الخصوم. أنها على قراءة الجمهور: نرفع درجات من نشاء بالإضافة، فالدرجات مفعول به لنرفع، ومن نشاء مضاف إليه ما قبله، ومن رفعت درجاته فقد رفع، وقوله رفيع الدرجات. وفي الحديث اللهم ارفع درجته، والدرجة المرتبة والمنزلة. فإن من رفعت درجته ومنزلته فقد رفع. وعلى هذا معنى نرفع رتب ومنازل من نشاء، أن نرفع رتبته ومنزلته. أما على قراءة الكوفيين حاكم وحمزة والكسائي نرفع درجات من نشاء، ومن الموصولة هي مفعول نرفع، أي نرفع من نشاء ورفعه نرفعه درجات. وفي إعراب درجات على هذه القراءة أوجه معروفة للعلماء، أحدها أنها ما نبع عن المطلق، لأن معنى نرفع من نشاء درجات أي رفعات عالية، فالدرجة في معنى الرفع، وهي في معنى المفعول المطلق لا بلفظه. وقوم قالوا هي موصولة بنزع الخافض، أي نرفعه في درجات، إلى غير ذلك من الأعالي. ومفعول المسيئات محذوف، نرفع درجات من نشاء ورفع درجات، أو نرفع درجات من نشاء ورفع. فعل الإضافة فالتقدير، نرفع درجات من نشاء ورفع درجات. وعلى التنوين فالتقدير، نرفع درجات من نشاء ورفع. هذا معناه إن ربك جل وعلا حكيم عليم. الحكيم في الاصطلاح هو من يضع الأمور في مواضعها ويوقعها في مواقعها، فالله جل وعلا حكيم، لا يضع أمرا إلا في موضعه ولا يوقعه إلا في موقعه، ولا يأمر إلا بما فيه الخير، ولا ينهى إلا عما فيه الشر، ولا يعذب إلا من يستحق. وهو جل وعلا ذو الحكمة البالغة، ذو الحجة والحكمة البالغة. وأصل الحكيم هو المتصف بالحكمة، وأصل الحكمة فعلة من الحكم، وأصل مادة الحكم في لغة العرب أصلها معناها المنع. تقول العرب حكمه وأحكمه إلى منعه، أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم إني أخاف عليكم وأنا أغضب، لنا في كل يوم من معد كتاب أو قتال أو هجاء، فنحكم بالقوافي من هجانا ونضرب حين تختلط الدماء. هذا أصل الحكم المنع، ومنه حكمات الدابة لأنها تمنعها من الجري على غير مراد صاحبها. والحكمة فعلة من الحكم بمعنى الماء. وأظهر تفسيراتها أنها العلم النافع، لأن العلم النافع هو الذي يحكم الأقوال والأفعال، أي يمنعها أن يعتريها الخلل. فمن كان عنده العلم الكامل كان لا يضع الأمر إلا في موضعه ولا يطيعه إلا في موضعه، لأن كل إخلال في الإحكام إنما هو من جهل من الجهل بعاقبة الأمور. فكان الرجل الحالق القلة الرقيق يفعل الأمر يظن أنه في غاية الإحكام، ثم ينكشف الغيب عن أن فيه هلاكة، ويندم حيث لا ينفع الندم، ويقول ليتني لم أفعل، ولو فعلت لكان كذا. كما قال الشاعر: ألام على لو ولو كنت عالما، بأذناب لو لم تفتني أوائله. يقولون لي لو فعلت كذا لكان خيرا، أنا لو كنت عالما بما يصير إليه الأمر لفعلته من أول. فرب السماوات والأرض وحده لا يجري عليه لو فعلت كذا لكان أحسن، لأنه عالم بعواقب الأمور وما تصير إليه، وعالم بما كان وما يكون، فلا يدفع أمرا إلا في موضعه، ومحال عن أن ينكشف الغيب عن أن ذلك الأمر على خلاف الصواب، لأنه عالم بعاقبة الأمر وما يؤول إليه كما بيناه مرارا. والعليم صيغة مبالغة، لأن علم الله جل وعلا محيط بكل شيء، يعلم خطرات القلوب وخائنات الأعين وما تخفي الصدور، حتى قدمنا أنه من إحاطة علمه يعلم المعدوم الذي سبق في علمه أنه لا يوجد، هو عالم هل لو وجد كيف يكون. بسبب إحاطة علمه بالموجودات والمعدومات، وقد بيناه في هذه السورة الكريمة، لأن أهل النار ثم عاينوا النار ورأوا الحقيقة ونجموا، تمنوا أن يؤدوا إلى دار الدنيا مرة أخرى ليصدقوا الرسل وربهم ذلك الذي تمنوا. الله عالم أنه لا يكون، وقد صرح بأن ذلك الرب الذي هو عالم أنه لا يكون، صرح بأنه عالم أن لو كان كيف يكون، حيث قال: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. هذا الرد الذي تمنوا هو عالم أنه لن يكون، ثم صرح بأنه عالم أن لو كان كيف يكون، حيث قال بعده: ولو ردوا لعادوا بما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. والمتخلفون عن غزوة تبرك لا يحضرونها أبدا، بما سبق في علم الله من تثبيطهم عنها، والله ثبطهم عنها بإرادته بحكمة، ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم، وقيل اقعدوا مع القاعدين. وخروجهم إلى غزوة تبوك الذي ثبطهم عنه وسبق في علمه أنه لا يكون، صرح بأنه عالم أن لو كان كيف يكون، حيث قال: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، ولأودعوا خلالكم يبغونكم الفتنة. الآية وأمثال آيات القرآن كثيرة. الله جل وعلا محيط علمه بكل شيء، وفي اسمه الحكيم العليم أكبر مدعاة للعباد أن يطيعوه ويتبعوا تشريعه، لأن بحكمته يعلمون أنه لا يأمرهم إلا بما فيه الخير، ولا ينهاهم إلا عما فيه الشر، فلا يطيع لهم أمرا إلا في موقعه، ولا يضعه إلا في موضعه. وبإحاطة علمه يعلمون أنه ليس هنالك غلط في ذلك الفعل، ولا عاقبة تنكشف عن غير ما أراد، بل هو في غاية الإحاطة والإحسان. وإذا كان من يأمره عظيم لا يخفى عليه شيء، حكيم في غاية الإحسان، لا يأمرك إلا بما فيه الخير، ولا ينهاك إلا عما فيه الشر، فإنه يحق لك أن تطع وتنتهي. صيغة الجمع في قوله وهبنا للتعظيم، ومعنى وهبنا له أعطيناه إياهما. وقد بين الله جل وعلا أن هبته إياه إسحاق كانت على كبر عظيم منه وعلى كبر من امرأته، بحيث لا يحمل مثلها عادة، وأن الرسول الذين بعثوا إلى قوم لوط لما نزلوا عنده وذبح لهم عجله وأنقذه، ونكرهم لما رأى أيديهم لا تصل إليه وخاف منهم في ذلك الوقت، بشروه بإسحاق، ومن وراء إسحاق يعقوب، فسره بأن امرأته تلد إسحاق وأنه يولد له يعقوب حتى تقر به أعينهما وهما حيان كما نص الله عليه في سورته وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب حتى إن امرأته لشدة تعجبها من أنها تلد وهي عجوز غانية صرخت وفكت وجهها كما قال تعالى في الزاريات فأقبلت امرأته في صرة يعني في صيحة وضجة فصكت وجهها لاستعجابها واستغرابها منها والخبر وكذلك قال عنها في سورته فقالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعدي شيخا إن هذا لشيء عجيب أما إسماعيل فقد أعطاه الله إياه قبل ذلك من سريته هاجر كما هو مشهور في التاريخ ولم يعطه إسماعيل أيضا إلا بعد أن كبر وطعن في السن كما نص عليه في سورة إبراهيم الخليل الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء إلا أن وقت بشارته بإسحاق وكان كبيرا كبارا شديدا وامرأته عجوز غانية أكبر من زمن إنسائه إسماعيل وإن كان كبيرا عند الوقتين وهذا معنى قوله ووهبنا له إسحاق ويعقوب وآيته من هذه من النصوص الدالة على أن الذبيح إسماعيل وليس بإسحاق لأن ذلك دل عليه القرآن في موضعين فهو صحيح إلا أن الإسرائيليين يحكون إسرائيليات كثيرة لأنه إسحاق انكر بها بعض من علماء المسلمين فظن أنه إسحاق وهو غلط والتحقيق أن الذبيح إسماعيل وأن آيته دين التي ذكرنا هي دليل قوي على ذلك كما دلت عليه آية الصافات أما وجود دلالة آيته لأن الله قال وهو أصدق من يقول وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب أي بشرناها بأن إسحاق وهو ولدها يلد يعقوب وهو ولد ولدها وبعد البشارة بالوحي الصادق أن إسحاق لن يموت حتى يلد يعقوب فليس من المعقول أن يؤمر بذبحه وهو صغير هذا معروف أما الآية الأخرى التي هي في الصافات فهي واضحة جدا في ذلك لأن الله قال فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى حتى جاء بقصة إسماعيل الذبيح تامة قال بعدها لما أنهاها وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق فصار صريح القرآن أن الذبيح غير إسحاق حيث قال في ذلك الغلام بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ما لا ترى حتى انتهى من قصتي وجاء بقصة إسحاق مستقلة بعدها حيث قال وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق وهذه الآية الكريمة يفهم منها معنى أوضحه الله في سورة مريم ذلك أنه قال هنا أن إبراهيم كفها أحلام قومه وعاداهم وكفرهم وضللهم حتى اضطره ذلك إلى الخروج عنهم والهجرة إلى بلاد الشام كما يأتي في قوله فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي وكان في قرية بسواد العراق تسمى كوفة لما هاجر قومه وخرج من الوطن في الله عوضه الله عنهم قرة عين تؤنسه وهي الأولاد الصالحون الكرام يخلفون له الوطن ولا طارد لأنه لما ذكر قصته معهم هنا قال بعدها ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا فهذا يدل على أن إقرار عينه بذرية الصالحين بما لأنه هاجر الوطن وخرج عن القرباء ولا هدى بالله وقد أوضح الله هذا في سورة مريم حيث قال ولما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب ويفهم من هذه الآيات أن من هجر الأوطان والأقارب لله أقر الله عينه من ظهره بما يثنيه عنهم ولذا قال هنا وهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا نون التنوين غرض عن كلمة أي كل واحد منهم هدينا وكلا مفعول به لهدينا وهذا تمام إقرار العين لأن الولد إذا كان غير صالح لم يكن قرة عين زهدته والنعمة به إنما تتم إذا كان مهديا لا إن كان غير مهدي ولذا قال كلا هدينا ثم قال ونوحا هدينا من قبل لما كانت قصة نوح شبيهة بقصة إبراهيم ذكره معه لأن نبي الله نوحا نشأ في قوم يعبدون الأصنام هو أول نبي أرسل لقوم يعبدون الأصنام وجادلوه جدا في الأوثان وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا وكان يجادلهم في عبادة الأصنام حتى قالوا له قد جادلتنا فأظهرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين وكان إبراهيم نشأ في قوم يعبدون أجرام السماء وأجرام الأرض كذلك وخاصمهم إلى مخاصمة نوح بين أنه هدى نوحا من قبل إبراهيم كما هدى إبراهيم وهذا معنى قوله ونوحا هدينا من قبل نوح يسمونه آدم الصغير لأنه ليس على الأرض إنسان إلا وهو من ذريته كما قال الله جل وعلا وجعلنا ذريته هم الباقين ونبي الله إبراهيم لم يكن بعده نبي إلا وهو من ذريته فالأنبياء الذين ليسوا من ذريته إما من سبقه وإما من كان معاصرا له كذب بن أخي أما من بعده فهم جميعهم من ذريته فالأنبياء من ذرية نوح وإبراهيم والذي لم يكن من ذرية إبراهيم فهو من ذرية نوح وإبراهيم من ذرية نوح كما قال جل وعلا ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب وقال في سورة العنكبوت في إبراهيم وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا الآية وليقال ونوحا هدينا من قبل نوحا مفعول به لهدينا مقدما عليه وأهل التاريخ يزعمون أن نوحا أنه ابن لمس ابن متوسلخ ابن أخنوخ ويزعمون أن أخنوخ هو إدريس هكذا يقولون ويزعمون أن إبراهيم ابن سارح هذا المعروف في التاريخ يقولون إنه ابن سارح ابن لاحور ابن أرغوب ابن فالق ابن عابر ابن سالق ابن قينان ابن يرغفتد ابن سام ابن نوح هكذا يقول المؤرخون وهي أمور تنكر في التاريخ كفى الإسرائيليات لم يقم على ضبطها وتحقيقها دليل وهي معنى قوله ومن ذريته ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان قوله ومن ذريته أي وهدينا من ذريته داود فهذا معطوف على معمول هديناه أي هدينا من ذريته داود. واختلف العلماء في الضمير في قوله ومن ذريته، قال بعضهم هو راجع إلى إبراهيم لأنه هو المحدث عنه، وهذا في حجابه مع قومه، والآيات كلها فيه. وقال بعض العلماء الضمير راجع إلى نوح، والذين قالوا يرجع إلى نوح عبدوه بأمرين، أحدهما أنه هو أقرب مذكور، والضمير يرجع لأقرب مذكور، الثاني أن هؤلاء الرسل الذين قيل من ذريته ذكر فيهم لوط، ولوط ليس من ذرية إبراهيم لأنه ابن أخيه، وذكر فيهم يونس. وأكثر المؤرخين أن يونس ليس من ذرية إبراهيم، وإن زعم قوم أنه منه، ولا يكاد يختلف المؤرخون أن لوطا ليس ابن إبراهيم، وإنما هو ابن أخيه، لأن لوط ابن هاران ابن كارح ابن أخي إبراهيم. قالوا لو كان الضمير لإبراهيم لما ذكر لوطا لأنه ليس من ذريته، واختار أن الضمير راجع إلى نوح، واختاره ابن جرير لإبراهيم، ولأن نوحا أقرب إلى الضمير من إبراهيم. وعن ابن عباس أن الضمير لإبراهيم، وأن يونس من أنبياء بني إسرائيل أو من ذرية إبراهيم، خلاف ما يزعمه أكثر المؤرخين. وأن لوطا جعل من ذريته تغليبا لأنه ابن أخيه، فجعل من ذريته تغليبا كما جعل إسماعيل أبا له تغليبا لما ذكر فآباه وهو عمه. هكذا يقولون ومن ذريته داود أي وهدينا من ذريته أي إبراهيم أو نوح، على الخلاف الذي ذكرنا. داود ونبي الله داود هو أول من جمع من أنبياء بني إسرائيل وبين الملك والنبوة، هو داود بن عيسى، يزعمون أنه ابن عيسى ابن عوفي ابن. على كل حال لهم أسماء يختلف فيها المؤرخون، عجمية. وعلى كل حال داود يقولون هو داود بن عيسى بن عوفي، يزعمون أنه من سبط يهودا، هكذا يقولون. وسليمان ولده، وقوله وأيوب، أثر المؤرخين يقولون إن أيوب بن موسى، وأنه من ذرية عقبي حق ابن إبراهيم، يقولون هو ابن موسى من ذرية عيسى بن إسحاق، وفيه غير ذلك. ويوسف هو يوسف نبي الله ابن يعقوب، وموسى وهارون معروفان أبناء عمران، وعمران يزعمون أنه ابن يسهر ابن قايس بن داوي بن يعقوب، ويعقوب بن إسحاق بن إبراهيم كما هو معروف. وهؤلاء الأنبياء لهم قصص معروفة كثيرة في القرآن، كل هؤلاء المذكورين لهم قصص معروفة في القرآن بينها الله جل وعلا. وكذلك نجي المحسنين كما هدينا هؤلاء الرسول الكرام، الرسول الكرام، ووفقناهم لطريق الصواب. كذلك الجزاء نجي المحسنين فنهديهم ونوفقهم إلى ما يرضونه. والمحسنون جمع المحسن، واسم فاعل الإحسان، والإحسان هو الإتيان بالعمل حسنا، وطريق الإتيان بالعمل حسنا بينها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والآية تدل على أن من أحسن العمل لله زاده الله هدى، لأن التشبيه في قوله وكذلك نجزي عائد إلى الهدى، في قوله كلا هدينا ونوحا هدينا ومن ذريته داود أي وهدينا من ذريته داود. كذلك الهدى والتوفيق نجزي، ذلك الجزاء الحسن نجي المحسنين من ذلك الجزاء، لأن من آمن بالله وأحسن العمل زاده الله هدى، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. نعم. يعني وهدينا ايضا زكريا ويحيى، قراه اشهر القراء وزكريا ويحيى بهمزه، وقراه بعض الكوفيين وزكريا ويحيى بلا همزه، وهما قراءتان سبعيتان معروفتان اشهر المؤرخين، يقولون ان زكريا بن برخيا وهو من ذرية سليمان بن داود عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام، قص الله قصصه في سورة مريم وسورة آل عمران والأنبياء وغيرها. نعم. يحيى هو ابن زكريا وقصته معروفة بيناها.